إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى ما كنا فيه ونحاول على كل حال حتى لا يقع انقطاع آخر. إذن قلت المؤلف رحمه الله: عودنا فيما تقدم من فصوله أنه تراه معتن بتحقيق معاني الألفاظ، وهذا في الحقة بناء على قاعدة عادل، قاعدة كان ربما كررها وذكرها. نعم، قاعدة ماذا؟
نعم، هي قاعدة الحكم على الشيء فرعا عن تصوره.
نعم، إذن هي قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قاعدة صحيحة ومستعملة ومذكورة كثيرا عند أهل العلم. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، بمعنى إذا لم تتصور أي شيء فربما يتعذر عليك أن تحكم عليه، إذن فيسبق دائما التصور. ما معنى التصور؟ وحصول صورة الشيء في الذهن، بمعنى أن الشيء أن تكون تعرف ما معناه، ثم بعد ذلك يأتي الحكم تابعا. فإذا أخطأت في تصورك قطعا سوف تخطئ في حكمك. إذن ترى رحمه الله هكذا قال: معنى الكهانة. إذن قلت هكذا الكهانة بالفتح كاف، وربما كسرت، واللغة الفصيحة الظاهر أنها الكهانة كما هو تعمد شكلها عند كتب الكتب بفتح كاف. نعم، الكهانة قال: نوع من الحكم بادعاء معرفة الغيب. هذه الكهانة، أن شخصا تراه مثلا يدعي علم الغيب فيتكهن بمعنى أنه يزعم بأن المستقبل فيه وفيه وكذا وكذا، ولو بالاعتماد على بعض ممكن معارف يستند إليها وهي غير كافية أو وهمية أو ادعائية. نعم، قال: ومثلها في ذلك العرافة. إذن القول هو ما في حكمها، يقصد هذا العرافة. نعم، والعيافة والطيرة والفرق والتنجيم، إذن هذه لها حكم الكهانة وسوف تعرف وتفصل إن شاء الله. قال في القاموس، القاموس وهو كتاب أيضا من كتب التي ترى المؤلف رحمه الله كثير ما يرجع إليها، قاموس المحيط والقاموس الوسيط في لغة العرب الشماطيط من تأليف الفيروز بادر عليه رحمة الله، كتاب نعم يرجع إليه العلم متوسط. نعم، وتقدم من المعاجم في عند أهل العلم، معاجم معروفة كذلك العين للخليل والصحاح للجوهري، والقاموس كتاب متوسط قلت، وربما أكثر اتساع منه لسان العرب. لسان العرب قلت لابن منظور. قال في القاموس: كهن له كهن له كمنع ونصر، كهانة بالفتح وتكهن تكهينا قضاء له بالغيب. هذا هو المعنى، كهن كمنع، هذا ضبط أيها الإخوة انتبهوا له جيدا ويتكرر كثير مثله في القاموس، كهن له كمنع بمعنى من حيث الضبط تقول كهنا بفتح الكل كهنا، والمراد هنا على كل حال هو فتح العين حرف الأوسط منه، كهنا كمنع، بمعنى أن منع كما أنه كل واحد ما يعرف أن الفعل منع تقول في مضارعه يمنع، كذلك تقول في كهنا يكهن، ونصر كذلك تقول، كذلك تقول كما تقول في نصر ينصر، كذلك تقول في كهنا يكهن. والمصدر كهنة بالفتح قال وتكهن، بمعنى فيه مزيد، تكهن على وزن تفعل، تقول في مصدره تكهينا، قضى له المعنى، إذا قضى له بالغيب معناها قضى له بالغيب، بمعنى حكم له حكما غيبيا، فهو كاهن أي الذي قضى بالغيب. والجمع أي جمع كاهن تقول كهنة، كسفرة وفجرة وكهان، ككتاب وحساب. وحرفته الكهانة بالكثرة، وحرفته الكهانة، تنتبه إليه المؤلف رحمه الله كأنه فرق بين الكهانة التي هي الخصلة، وقلنا تقدم قلنا أن الفعالة تفسير الخصال، فعالة قال ابن مالك رحمه الله في اللامية فعالة لخصال، والفعالة تدع لحرفة أو ولاية ولا تهنا، فتقول الكهانة كما تقول الحماقة والشجاعة والصراحة والسماجة والسماحة إلى آخره، هذه خصال تأتي على وزن الفعالة. وأما الحرف فتأتي لها الفعالة، فتقول مثلا كهانة كما تقول مثلا نجارة وتجارة وخياطة وحياتة، إذا تقول كهانة على حيثة بكثر. الفرق بينها وبين العرابة، وهذا كذلك انتبه له أيضا منهج للمؤلف رحمه الله، ينبغي كذلك أن نستفيده وأن نعتني به، سيما من يطلب العلم ينبغي له أن يعتني بضبط المعاني من مظانها كالقاموس مثلا أو كالصحاح الجوهري أو كلسان العرب، وإذا كانت قرآنية فألفاظ القرآن للأصبهاني وغيره من الكتب التي تعنى بضبط معاني الألفاظ. إذن كذلك الأمر الآخر المتعلق بالمنهج العلمي محاولة، إذا كانت الكلمة لها شبيه أي لها ما يشبهها من ألفاظ ويشبهها كذلك في المعنى، فيحاول أن يعتني بالفروق، أن يعتني بالفروق، بمعنى إذا كان هناك ما يشبهها من الألفاظ والمعاني يعتني بإدراك الفرق حتى لا يختلط عليه في منطقة الاشتباه. قال الفرق بينها وبين العرافة، بينها الضمير عاد على الكهانة وبين العرافة، قال وفي المصباح، وقصدنا المصباح المصباح المنير، كتاب متواضع كذلك للفيومي، قال في المصباح العراف بمعنى المنجم والكاهن، وقيل العراف يخبر عن الماضي والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل. مثل قلنا هذا الفرق بين العرافة أو العراف والكهان. قال بعضهم أن المنجم والكاهن هما بمعنى العراف، العراف كأنها كذلك مأخوذة من يعرف، عراف كأنها صيغة مبالغة من عرف يعرف عرافا أو عرف عرافا فاعل، نعم. وقيل يعني قول آخر أن هناك فرق طفيف بين العراف والكاهن، العراف إذا كانت في الأمور الماضية، إذا تعلق الأمور بالماضي مثلا يعني بعض الناس ممكن لا يزال يتعلق بهم موجودين العرافين هذه الآن إلى يوم الناس هذا موجودين. يعني بعض الناس ممكن مساكين يعني يحفظ القرآن يجوه العامة من الناس يقولون الله ضع لي فطابلي ضع لي مفتاحي ضع لي كذا كذا أي يقول لي جيب لي سبع الفات اللواء تاع التمر اللي ولا يرمى يقول لي جيب لي سبع يمشي هذاك يجيب لي سبع الفات. نعم وهذاك يظهر له كأنه عنده سر ولا عنده حكمة يبقى يتمتم 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 إحداه ما تعرف واش راه يقرا ولا راه يقرا شيء ولا ما يقرا شيء ولا يوهم ولا إلى آخره. ثم بعد ذلك يرمي واحد هذا الذي يعني عقلناه عند الناس يرمي واحدة من جميع الجهات أربع جهات يرميها وثلاثة يعطر يقول لك شدها عندك إذا وجدت ضالة أي خلاص. وهذه القضية مسبقة لنا هكذا تعطي القضية مسبقا بمعنى يعني لقيت ولا ما لقيتش تعطي المبلغ وتدفع له الثمن هذا الذي يسمى العراف. نعم وإذا كان يتعلق بالمستقبل فكلمة الكاهن هي التي تستعمل. إذن هذه فروق على كل حال قلت ينبغي الاعتناء كذلك بها. قال وفي مفردات الراغب يقصد الراغب الأصبهاني الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية. إذن وكذلك وقفت على هذا في مفردات الراغب يعني عكس. إذن سوف نقول في الأخير أنه هناك يعني خلاف طفيف في الفرق بين العراف والكاهن. في الفرق بين العراف والكاهن بعضهم قال أن الكاهن يخبر بالأمور المستقبلية فقط وبعضهم قال بأنه يخبر بالمستقبلية والماضية وأن العراف يخبر بما كان في الماضي فقط. قال رحمه الله أقسام الكهانة. أقسام الكهانة نعم. قال في معالم السنن للخطابي معالم السنن هذا كتاب نفيس لمن أراد أن يكون عنده كتاب سنن أبي داود ومهتم بالأحاديث التي هي أحاديث الفقهاء. فمعالم السنن من أقدم الشروح التي سنن أبي داود إن لم يكن هو أوله. والخطابي هو أبو سليمان الشافعي رحمة الله. في معالم السنن للخطابي قال الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. وكان في العرب كهنة. العرب هذا من علومهم. العرب كان من علومهم المبثوثة فيهم والمنتشرة فيهم الكهنة. وأريد فقط أفتح قوسنا لأنبه إخواني على أنك هذه العلوم للكهنة والعرافة والطرق والضرب وقراءة فنجان قراءة الكف وكذا وكذا هذه العلوم أيها الإخوة لا تجدونها إلا في المجتمعات التي لم تتشبع بالوحي لا تعرف الوحي. المجتمعات الجاهلية التي هذه علومها تستند إليها. وأما من المفروض مجتمعات الإسلام هذه العلوم مهجورة لا قيمة لها بل من ركب شيئا منها لا يلتفت إليه. ولذلك كان يتعاطى الناس كثير في الجاهلية بل كانوا يعتبرون بعض الكهان فلان وفلان بأساميهم. نعم ويرجعون إليهم إذا سمعوا انفجار مثلا هكذا ودوي يفزعون صباحا إلى الكاهن يقول ماذا حدث بالأمس فهو يكون قد أعد كلمات يقولها قال مثلا هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا ويذهبون كذلك وهم مقتنعين. نعم إذا سمعوا مثلا كذلك شيء لم يستطيعوا تفسيره من صوت أو حركة أو هزة أرضية أو كذا وكذا يفزعون مباشرة إلى الكاهن، والكاهن طبعا لابد أن يكون قد أعد لهم فرية، فيرجعون وقد ملأوا فضولهم. نعم الفضول الذي كان عندهم يعني أخذوا جوابهم عند هذا الكاهن. لكن في المجتمع الإسلامي هذه الأشياء لا توجد، هذه العلوم أيها الإخوة من المفروض أنها علوم تحت الأقدام يطؤونها لا يرجعون إليها أبدا، وليست علوم محترمة، بل الشخص الذي يتعاطاها يكون شخص منبوذ لأنه يتعاطى شيء من العلوم الغيبية. نعم قال وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور. ومن أراد أن يقف عليها في الجزء الثالث من بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، يرجع إلى تفاصيل الكهانة وأسماء الكهان وكيف كانت الكهانة عندهم وما هو شأنها. نعم حتى أنه أطال رحمه الله أطال الألوسي في هذا الكتاب في كلام على الكهانة ووصف أحوال العرب. نعم فيها، وكذلك ابن خلدون أيضا له كلام أيضا في المقدمة. قال فمنهم من كان يزعم أن له رئيا، لمن أراد أن يضبطها ربما قد لا يضبطها. نعم رئيا هكذا يقولون رئيا، والرئي أي الإخوة كذلك واحد من الجن من الجنة، يكون الشخص عنده وقت واحد من الجنة عم يتصل به ويتكلم معه. وهل يتكلم مع كل الأشخاص؟ لا، وإنما أشخاص فيهم صفات. من بين تلك الصفات أنك تجد شخص ربما كما يقولون عنده طبيعة نارية، وعنده كذلك نفس شريرة، فيشعر الجني أن هذا الشخص كأنه من جنسه، فيه الشيطان، فيقترب منه ويقول له يعني يعرض عليه الخدمات كما نعبر اليوم، يقول له إذا كان حدث أي شيء في العالم في ترسلني ولا أنا أتيك بالأخبار وكذا وكذا، وأنت تستطيع هذه الأخبار أن تتاجر بها في أوساط الناس، يجوك الناس ويخبروك وكذا وكذا. من ذلك كان أحد الصحابة يسمى سواد بن قارب، سواد بن قارب صحابي رضي الله عنه. نعم وقصة إذا من أراد أن يقف عليها يجدها في سور في تفسير ابن كثير في سورة الأحقاف. سواد بن قارب صحابي رضي الله عنه كان له رئي عندما كان في الجاهلية، وعندما صار صحابي انتهى انقطعت علاقته به، وصار كأنه يرى تلك الحياة التي كان معه حياة خرافة، حياة عبث ولعب. ولكن لما تنور قلبه بنور الوحي لا يمكن أبدا أن يعايش تلك الخرافات، مستحيل أن تجتمع في قلب مؤمن. ولذلك هذه العلوم قلما تجدون المتلبس بها مسلما، وإنما عندهم من الإسلام بقدر ما يعني يعيش به في أوساط الناس حتى لا يكون هو أيضا مهجورا، وحتى يبيض صورته، لأنه لا يمكن أبدا أن يبقى كما ربما هو بعض السحرة تجده واضح عليه أنه شخص شرير لا يعرف مساجد، بل معلنا لحاله بين الناس بأنه شخص يعني لا تكاد تجد ثيابه إلا وهي في حالة من الاتساخ لا تسلم من أن تكون نجسة. وهكذا ربما تجده يخالط الناس ويعاشرهم ولكنه بعيد عن حال أهل الصلاح. فهذا هو الذي تشعر الجن بأنه الشياطين بأن هذا الشخص نعم كأنه من جنسهم، فيقتربون منه وكما قلت يعرضون عليه خدماتهم التي هي وهو كذلك وهو نوع الاستمتاع الذي ذكر في القرآن الكريم، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. نعم قال رحمه الله تلقي إليه الأخبار. ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك، إذن من كان يزعم أنه له رئيا، الرئي قلنا الرئي، وهذه أبيات على كل حال تنسب إلى سواد بن قارب، يقول فيها: أتاني رئيي بين ليل وهجعة، ولم أكو فيما قد بلوت بكاذبي 3 ليال. قوله: كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب فشمرت، يقول سواد بن قارب، فشمرت عن ساق الإزار، يعني بناء على معلومات الرئي اللي هو قلنا واحد من الجن، أتاني رئيي بين ليل وهجعة، معنى بين النوم واليقظة، ولم أكو فيما قد بلوت بكاذبي 3 ليال، يعني 3 ليال يجي. قوله: كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب، يعني أخبره بأن في الحجاز بعث نبي فأقوم إليه. أتاك رسول من لؤي بن غالب فشمرت عن ساق الإزار ووسطت بي الدعلب الوجناء بين السباسب، إلى أن يقول: فأشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمور على كل غائب، وأنك أدنى المرسل، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك مأمور على كل غائب، وأنك مأمون على كل غائب، فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل، وإن كان فيما شئت تشيب الزوائب، وكل شفيع يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيل عن سواد بن قاربي صحابي رضي الله عنه. إذن هذه أبياته قلت، وعندما أتاه هذا الرئي 3 ليال يؤكد عليه، قام وأخذ ناقته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان معدود في الجاهلية من الكهان، وكان له اتصال بهذا الرئي، يأتيه بالأخبار ويشعر وكل ما يقع من حوله. إذن قال: فمنهم من كان يزعم أن له رئيا من الجن وتابعة تلقي له الأخبار، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه، بمعنى كأنه هكذا فقط ينظر ويتأمل بفكره ويحدث بشيء من التخمين، فهكذا يعني نظرة ما عندها أساس على كل حال، ثم بعد ذلك ينبعث قائلا: هو وقع كذا وقع كذا وقع. وكان منهم من يسمى عرافا، وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها، كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة. إذن هذا العراف كذلك، معنى مثلا عنده هكذا مقدمات وأشياء، وربما يسأل الشخص أسئلة، كما نحن الآن تأتي لبعض السحرة ويأخذ منك معلومات، أنت تقول: ماذا يفعل بهذه المعلومات؟ لكن ربما إذا كنت ممن يسلم لقرى هذه معلوماته وكأنه يخدم بها ويعمل بها وكذا، يقول لك: ما اسم أمك؟ ما اسم أبيك؟ كذا 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 معلومات، ثم يعني كأنه بعد ذلك سوف يحلل هذه المعلومات ويأخذ منها معطيات، ثم في الأخير يعني وأنت ربما لا تبخل عليه بأي معلومة سأل عنها. إذن هؤلاء يسمون العراف. نعم. قال: وتتهم المرأة الزانية فيعرف من صاحبها، ونحو ذلك من الأمور. ومنهم من يسمي المنجم كاهنا، ومنهم من يسمي المنجم كاهنا. كلمة المنجم اسم مأخوذ من النجوم، بمعنى شخص ترى معلوماته كأنه يبنيها على وضعيات النجوم والكواكب في السماء، فيقول مثلا: إذا توسط الكوكب الفلاني، إذا كانت النجوم 3 فلان كذا في شكل مثلث أو مربع أو متساوية ونحو ذلك، فيقرأها قراءة، هذا اسم المنجم، لا بد أن ينظر في النجوم، لا بد أن ينظر في النجوم. قال: معنى العيافة، معنى العيافة، وهي من عافة يعيف المستعمل عندنا نحن فلان عاف الطعام، عاف الطعام. ماذا تقول في معنى عاف الطعام أبو لباب محمد الكيان؟ ما معنى لباب عاف الطعام عندنا هنا محليا؟ ماذا نستعملها في ماذا؟ أو عاف شيئا ما؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عاف الطعام بمعنى لا يشتهي أكله.
أحسنت، لا يشتهي أكله، هكذا هذا المعنى له أصل. طعام أصله من المفروض إذا قيد بقيد آخر يصير عربيا فصيحا. عافه بعدما شم رائحته، كأن العيافة هي كراهية تحصل بعد شم الرائحة. إذن فإذا كان هكذا سوف تكون العيافة كذا، أنه مثلا مجرد شم الرائحة يأتيك في نفسك هكذا العيافة، هذا هو أصل معنى. لكنه لا شك وقع لها ربما بعض تعديلات بسبب كثرة الاستعمال. قال معنى العيافة، والعيافة الزجر، الزجر. قال في القاموس: وعفت الطيرة أعفيها. هكذا عندكم أظن، هكذا عندكم في نسختكم. نعم، إذن بعض النسخ ولكن إذن صححوا، الذي عنده النسخة القديمة يصحح فيكتب أعيفها. إذن النسخة التي عندكم الآن دار المنهج نعم صح، يعني فيها مصححة، ولكن أظن النسخ القديمة التي عندنا كانت عندنا من دار مناط السبيل فيها أعيفها أعفيها، فلتصحح إلى أعيفها. إذن قال: وعفت الطيرة أعيفها عيافة، زجرتها، زجرتها. وهو أن تعتبر بأسمائها، هذا المعنى الاصطلاحي لكلمة العيافة، أن تعتبر بأسمائها ومساقطها وأنوائها فتسعد أو تتشاءم. إذن عيافة انتبه جيدا، أولا هي الزجر. وما معنى كلمة الزجر؟ الزجر بمعنى أن العرب قديما وهم أمة جاهلية قبل الإسلام، جاهليين بمعنى لا يوجد فيهم من أحكام الوحي، وهكذا يقول إخوة نحن نخاف على أنفسنا كلما غاب الوحي وغاب الرجوع إليه والتحاكم إليه إلا وحل محله هذه العلوم الجاهلية. هذه العلوم قلت التي لا شأن لها في الإسلام ولا يلتفت إلى الإسلام، بل أهل الإسلام يحتقرونها ويسخرون من الذين يرجعون إليها. لا سلطان لها في بلاد المسلمين من المفروض، ولكن للأسف اليوم تمكنت. نعم، قلت العيافة هي زجر الطير. كان أهل الجاهلية الواحد منهم إذا أراد مثلا مشروع كبير كما نقول اليوم، مشروع إنجاز من الإنجازات في حياته، لا يطمئن إلى مباشرة إلا بعد أن يصبح في الصباح الباكر، ويذهب إلى الطير في أوكارها قبل أن تغادر، قبل أن تخرج، ويرميها بحجر. هذا هو الزجر، هذا الفعل يقال الزجر، حتى تنزعج وتخرج. فإذا هي ذهبت ناحية الشمال كلها تشاءم ورجع وأبطل سفره، أجلوا. وإذا ذهبت ناحية اليمين سعد وظن السعادة ورجع وامتلأ قلبه بالأمل. قال رحت ناحية اليمين. اليمين أيها الإخوة منذ القديم الناس يحبون اليمن والخير والبركة ونحو ذلك. وإذا هي انقسمت، ذهب بعضها ذات اليمين وبعضها ذهب ذات الشمال، أعاد، لكن الاستقسام بالإسلام. إذن أعاد، هكذا كانت حياة أهل الجاهلية. أما نحن اليوم من أراد إنجازا أو عملا أو شيئا لا يعرف خيريته، حمزة ماذا يفعل؟ حمزة حداد ماذا يفعل؟
يستخير الله.
أحسنت، إذن يستخير الله عز وجل، هذا هو العمل. نحن إذا أراد واحد منا أن يفعل ما يفعل صغير كان أو كبيرا، ولكن لا يدري خيريته ولا يدري كذلك شريته، يستخير الله عز وجل، بمعنى يصلي ركعتين من غير الفريضة، وقبل أن يسلم يأتي بالدعاء: اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني، ويسميه يسمي الأمر، قال هذا السفر، هذه الوظيفة، هذه التجارة، هذا كذا، هذا إلى آخره، إلى آخر الدعاء. نعم، هذا هو الاستخارة. وهكذا لو كرر الإنسان على أشياء عديدة في اليوم الواحد لا يضره ذلك. إذن فيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وأنك أنت ربما مهما يعني يكون لك من الفكر والتدقيق ممكن جدا قد يخفى عليك خيرية أمر ما معين، هذا هو الذي عليه المسلمون. نعم، ولا يلتفتون إلى زجر الطير. نعم، إذن فهكذا كان أهل الجاهلية يفعلون، يزجرون الطير، فإذا ذهبت ناحية اليمين تفاءلوا، وإذا ذهبت ناحية الشمال تشاءموا، فسمي هذا الفعل أصلا سمي التطير، التطير. نعم، سوف يأتينا إن شاء الله. قال: فتسعد أو تتشاءم بناء على اعتبار اسمائها. الغراب مثلا، الغراب ما هي حروف الكلمة؟ من أين تتكون؟ رمضان حنيني، مصطفى
نعم،
حروف
تتكون من الغاء
وال، من الغين والراء والباء، وهذه حروف ماذا؟ بماذا تشعر؟
تشعر بالغربة.
بالغربة، احسنت. إذن فالغراب كانوا كأنهم ينظرون إلى هذه الكلمة، الغربة. إذا رأيت الغراب يحوم حول بيتك معنى أنك ربما سوف يعني تهجر، أو سوف تذهب، أو سوف تسافر، أو كذا وكذا من هذه المعاني، كما قال بعضهم: نعب الغراب فقلت بين عاجل، ما شئت إذ ضعنوا ببين فانعبي، أو كما ربما يقولون عندهم أشعار في الغراب والغراب وإلى آخره، فيتشاءمون حتى بالأسامي. نعم، يعني وهذا قلت دائما الرجوع إلى مثل هذه الخرافات إنما هو شأن من لم يتنور بتعاليم الرسالة، بتعاليم الوحي. نعم، إذن بأسمائها ومساقطها، عن المكان الذي تسقط فيه وتنزل فيه، وإذا نزلت مثلا على بيت أو على محل أو على كذا وكذا، ربما ركبهم وامتلأوا خوفا ويبقى ينتظر متى يعني يأتي اليوم الذي سوف بنا نعلم. نعم، وأنوائها كذلك، أنواء معنى مساقط. قال: فتسعد أو تتشأم. والعائف المتكهن، العائف خذ من العيافة، يقال المتكهن معنى الشخص الذي يقول لهم قال لنا مثلا هذا التصرف، هذا الفعل، أنا يقول لي جاني مثلا الغراب وطاح مباشرة فوق المخزن، وش معناه؟ يقول لك المخزن لا خوه، فرغوا وأعطيني حقي منه، هكذا يقول لي. فإذا به ربما مباشرة يفعل، قال هكذا قليل الكاهن. نعم، أو العياف. والعائف قال: متكهن بالطير أو غيرها ونحوه في الصحاح، لكنه قال: وأصواتها مكان أنوائها. إذن هكذا قال في الصحاح عندما عرف العيافة، فقال وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطها عند كلمة وأنواعها قال وأصواتها فقط، يعني اختلاف بينهم في هذه الكلمة فقط، لكنه قال وأصواتها مكان أنواعها. إذ القاموس قال وعفت الطيرة أعيفها عيافة زجرتها، وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطها وأنواعها فتسعد أو تتشاءم، والعائف المتكهن بالطيرة وغيرها ونحوه. في الصحاح قال نفس الكلام إلا أنه استبدل الأنواع بالأصوات. إذن نتوقف عند هذا القدر.
بنبدأ هذا ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.